التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم آخر عرض لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتوسيع العمليات العسكرية ضد كل من يتحدى إرادة الشعب حسب تعبيره، وقال في كلمة ألقاها في مدينة العمارة: نحن اليوم في محافظة ميسان، وغدا سنكمل مسيرتنا في ديالى إن شاء الله، ثم سنواصل عملياتنا في الموصل كي ننتهي من هذا الملف، حسب قول المالكي. يذكر أن محافظة ميسان تشهد حاليا عمليات عسكرية تنفذها قوات عراقية، وهي العمليات الرابعة من نوعها التي تستهدف متطرفين بعد عمليات البصرة ومدينة الصدر والموصل. رئيس الوزراء دعا قادة قوات الأمن العراقية إلى ضرب كل من ينتهك القانون وحقوق الإنسان بيد من حديد، حتى أفراد قوات الأمن الذين يمتهنون كرامة المواطنين خلال العمليات العسكرية، حسب قوله، وكما ورد في نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. استضاف مجلس النواب في جلسته اليوم وزير الموارد المائية لمناقشة مسألة الجفاف وقضايا أخرى. التفاصيل في التقرير التالي.
استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين وزير الموارد المائية لطيف رشيد على خلفية الجفاف الذي طال العديد من مناطق العراق وشحة المياه التي تعاني منها مناطق أخرى. وزير الموارد المائية أوضح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يعاني من شحة المياه، إلا أنه أكد أن هذا البلد شهد هذا العام أقل مستوى لتساقط الأمطار. من جهة أخرى، شهدت جلسة مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تعداد السكان العام والمساكن المقدم من قبل مجلس الوزراء، والذي حدد شهر تشرين الأول من عام 2009 القادم موعدا لإجراء هذا التعداد. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ليفتننت ديفيد راسل الناطق بلسان الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية تنوي تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية في غضون الأيام العشرة المقبلة، لتكون بذلك المحافظة العاشرة التي تتكفل القوات العراقية فيها بالمهام الأمنية. يذكر أن المحافظة، وهي الأوسع مساحة في العراق، شهدت قتالا ضد قوات التحالف منذ الحرب في عام 2003، وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية فقدت حوالي 1300 عسكري في هذه المحافظة، لتكون بذلك المحافظة الثانية بعد بغداد، حيث قتل أكثر من 1300 عسكري أمريكي حسب الوكالة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. شهدت مدينة طرابلس في شمال لبنان استمرار الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، وذكرت الأنباء أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات. تبادلت الأطراف المتصارعة إطلاق النار بأسلحة آلية وقذائف ذاتية الدفع وقنابل يدوية، فيما سعت قوات الجيش إلى احتواء أعمال العنف. اندلعت الاشتباكات رغم التوصل إلى اتفاق هدنة بين مؤيدي الحكومة من السنة ومسلحين علويين مقربين إلى حزب الله المعارض. وتأتي أعمال العنف هذه وسط جهود يبذلها رئيس الوزراء فؤاد سنيورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ألقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم كلمة في الكنيسة الإسرائيلية اعتبر فيها وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مفتاحا للسلام مع الفلسطينيين، كما أكد على أن سلاما دائما يتطلب إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء.
لن يكون هناك سلام دون وضع حد للنشاطات الاستيطانية. هناك اقتراح يحظى بدعم واسع من أعضاء الكنيست حول تشريع قانون يشجع المستوطنين على مغادرة الضفة الغربية مقابل تعويضات وأماكن إقامة جديدة داخل إسرائيل. وأنا أقول لكم أمرا واحدا، حاولوا خلق الظروف المناسبة لهذا المشروع.
ساركوزي قال أيضا أن إيران وبحوزتها أسلحة نووية أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا، ووعد بأن تدافع فرنسا عن إسرائيل بشكل دائم ضد التهديدات التي تعرض وجودها إلى الخطر. ساركوزي يجري زيارة إلى إسرائيل، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ نحو 12 عاما، وتهدف إلى تعميق العلاقات التي شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة بين فرنسا وإسرائيل. ساركوزي سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى الضفة الغربية، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وتشمل حظرا على عمليات البنك المركزي الإيراني في أوروبا. يأتي ذلك ردا على عدم تلبية إيران الدعوات الدولية لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يخشى بعض دول الغرب من أن تؤدي إلى تطوير إيران أسلحة نووية. دول الاتحاد رفعت في الوقت نفسه اليوم العقوبات المفروضة على كوبا وبشكل نهائي، وعبرت عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تشجيع المسار الديمقراطي هناك. يذكر أن هذه المبادرة رمزية باعتبار أن الاتحاد الأوروبي علق العقوبات على كوبا منذ عام 2005. مستمعي الكرام، وافيتكم بآخر عرض لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا، ومنها ما يتعلق بمعرض أقيم في أربيل للفنان نجاد عزيز سورما، ونتعرف على أهم ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، ونرصد آراء لبعض المواطنين حول خسارة الفريق العراقي في مباراته أمام نظيره القطري يوم الأحد. وسنبقى في ختام الساعة مع فلاح الدراجي في حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها الاثنين وزير الموارد المائية لطيف رشيد لإيضاح أوضاع الموارد المائية في العراق وأهم المشاكل التي تعانيها الوزارة بهذا الصدد. من جانبه أوضح النائب عباس البياتي أن الاستضافة جاءت على خلفية حالة الجفاف والتصحر وقلة الأمطار لشرح خطط الوزارة لمعالجة هذه المسألة الحياتية للبشر والزرع والحيوان ومجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق. كما شهدت الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن المقدم من قبل مجلس الوزراء. ليث أحمد معه التفاصيل.
استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين وزير الموارد المائية لطيف رشيد على خلفية الجفاف الذي طال العديد من مناطق العراق وشحة المياه التي تعاني منها مناطق أخرى. أسباب الاستضافة أوضحها عضو مجلس النواب عباس البياتي.
استضافة السيد وزير الموارد المائية جاء بخلفية حالة الجفاف والتصحر وكذلك قلة الأمطار، وأردنا أن نعرف ما هي خطط الوزارة لمكافحة هذه المسألة الحساسة والحيوية والحياتية، ليس بالنسبة للبشر وإنما بالنسبة للبشري والحيواني والزرعي وكذلك بالنسبة للوضع الاقتصادي العراقي.
وزير الموارد المائية من جانبه أوضح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يعاني من شحة المياه، إلا أنه أكد أن هذا البلد شهد هذا العام أقل مستوى لتساقط الأمطار.
بصراحة هاي شحة المياه ليس في العراق فقط، في كافة المنطقة. حسب معلوماتي من باكستان إلى أفغانستان إلى إيران إلى تركيا إلى سوريا إلى الأردن وكذلك العراق، السبب الرئيسي هي قلة الأمطار في المنطقة. بالنسبة للمطر في العراق الآن حسب معلوماتنا وحسب إحصائياتنا كانت أقل من 30% من المعدل، أي معدل عدة سنوات مو أقل من 30 سنة. قلة المطر في العراق أدت إلى شحة المياه في العراق بشكل رئيسي.
وعن الحلول التي وضعتها وزارة الموارد المائية لحل مشكلة الجفاف أكد لطيف رشيد أن الوزارة عملت ضمن اتجاهين خارجي وداخلي سيكون من شأنهما تقليل شحة المياه وليس الحد منها. وعن أهم الحلول التي ذكرها لطيف رشيد أوضح النائب محمود عثمان:
بالنسبة لدول الجوار قال احنا باحثين هالأمور مع سوريا ومع تركيا، وعلاقات سوريا علاقاتنا مع سوريا وتركيا إيجابية، وهم فعلا وعدونا أنه يزيدون حصة المياه. هاي نقطة. بالنسبة للداخل يقول احنا مستمرين في تحسين الأوضاع، حفر الآبار، معالجة المبازل، معالجة كيفية إرواء الأراضي خلال قنوات، مسائل كونكريتية حتى ما يروح بالأرض، وكثير من الأمور الأخرى تحدث عنها. وعدهم يظهر يقول مكائن، جايبين مكائن، نجيب شركات يساعدونا. فكانت خطواتهم ومشاريعهم حسب ما أتكلم عنها طموحة يعني، وممكن تؤدي إلى معالجة الأمر. معالجة ماذا تعني؟ تقليل أضرار الجفاف على الناس يعني. أما الجفاف موجود.
هل كانت هنالك خشية من إنشاء تركيا لسدود جديدة أخرى قد تقلل من حصة العراق من المياه؟
تركيا تستخدم في بعض الأحيان سلاح المياه كسلاح سياسي، هذا حقيقة يعني. ومشاكل فنية أكو، لكن مشاكل سياسية. فبنوا سدود كثيرة لحد الآن على ديزل والفرات، وهم في طريقهم إلى بناء سدود أخرى ولو هم ينكروا. وهذا قد يستخدم في بعض الأحيان عندما تكون هنالك مشاكل سياسية كضغط.
من جهة أخرى شهدت جلسة مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تعداد السكان العام والمساكن المقدم من قبل مجلس الوزراء، والذي حدد شهر تشرين الأول من عام 2009 القادم موعدا لإجراء هذا التعداد. عضو اللجنة القانونية إيمان الأسدي تلت مشروع هذا القانون:
تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي، تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخولها. المادة 2: تهدف الهيئة إلى أولا استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بالمساكن وحجم وتركيب وخصائص السكان الذين هم من العناصر المهمة لتحقيق أهداف التنمية، لتكون أساسا لوضع خطط وبرامج التنمية.
هذا وقد رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة على أن تعقد يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، افتتح يوم الاثنين على غاليري كردستان في أربيل المعرض الخامس بفن الكولاج للصحفي والشاعر والفنان نجاد عزيز سورما، وعنوانه مرة أخرى العيون. وبيّن الفنان سورما أن سبب اهتمامه بالعيون في لوحات معرضه الخامس هو أنها مرآة تعكس دواخل الإنسان من فرح وحزن وهم ومعاناة. العديد من الفنانين التشكيليين أشادوا بهذا المعرض، أما الناقد التشكيلي عباس عبد الله فقال أن فن الكولاج هو محاولة لردم الانقطاع بين اللوحة والحياة. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
اتخذ الفنان والصحفي والشاعر نجاد عزيز سورمي في معرضه الخامس الخاص بفن الكولاج من قصاصات الصور مادة رائعة للتفسير عن همومه الجمالية والفكرية من خلال اللوحات التي عرضها والتي اتسمت ببعض السمات الرومانسية. وهذا المعرض الذي أقيم يوم الاثنين في قاعة غاليري كردستان بأربيل يعتبر المعرض الخامس للفنان سورمي الذي عنوين به مرة أخرى العيون. الفنان قال في حديث مع إذاعة العراق الحر أن سبب اهتمامه بالعيون في هذا المعرض باعتبارها من الرموز المهمة في جسم الإنسان.
العين بالنسبة لي حقيقة لها دلالته الخاصة، لأن الإنسان عندما يمرض أو يحزن أو يفرح يتجلى في عيونه حقيقة يعني.
عدا العيون هناك اهتمام آخر في هذا المعرض، نلاحظ اهتمام بالأيادي بالأرجل أو بجسم الإنسان بشكل عام. ماذا يعني لكم؟
طبعا الإنسان هو محور الرئيسي في معارضي السابقة وهاي المعرض يعني تقريبا. طبعا الإنسان هو كل شيء بالنسبة للوجود يعني، لولا وجود الإنسان لما يعني اعتيادي يعني هذا اعتيادي. لكن هذا المعرض يعني حقيقة يعني حتى بالنسبة للألوان وبالنسبة للحجم تفرق.
وحضر العديد من الفنانين ومحبي فن الكولاج المعرض واستمتعوا بمشاهدة اللوحات التي كانت عبارة عن أجزاء من جسم الإنسان من الأيادي والأرجل والأصابع والرأس فيما كانت العيون حاضرة في كل لوحة بعثرت أجزاؤه على خلفيات بيضاء ليعطي للمتلقي لوحات تشكيلية جميلة. الناقد التشكيلي عباس عبد الله قال أن الكولاج محاولة لردم الانقطاع بين اللوحة والحياة.
المادة الكولاجية هي التي تقطع الانقطاع، هي التي تحاول ردم الانقطاع بين اللوحة والحياة. وكما نرى فإن في لوحات الفنان نجاد أكد على موضوعة العيون، العيون لأن العين هي باعتبار من الرموز المهمة ورمز من رموز الإشارات، فالعين لها حركات كثيرة لا تعد ولا تحصى. بالإضافة إلى كل ذلك نرى إن هناك في هذه اللوحات بعض الصور التي تعبر عن القمع أو عن عدم الوصول، كمثلا هذه المواد الحديدية التي تقطع الصورة والتي تحاول عدم وصول أشخاص أو موضوعي اللوحة.
فيما عبر الفنان خسرو جاب عن رأيه بهذا الشكل حول المعرض وقال:
هذا النوع من العمل هو يعتبر نوع من الجرافيس وجولاج سازي مثل ما يقولوا. بإمكان الفنان أن يستفيد من أعمال الآخرين سواء كان كلوحات أو حتى الفوتوغراف أو حتى الأحجام وأشكال ووسائل اللي إلى حجم وشكل، يمكن أن يعيرها ويستفاد منها في عمله، وهذا لا يعتبر سرقة فنية إطلاقا. النقطة الثانية هي هذا العمل مرتبط بمقدار ثقافة الفنان، كل ما يكون وسعة ثقافة الفنان كل ما يكون الأعمال ناجح وواسع. ولهذا أنا أرى اعتراف صارخ في بعض اللوحات سواء كان من ناحية سياسية أو اجتماعية أو فنية.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
سبع دوخات دخت وشي بالرأس على الحلوة العزيزة السابي الناس سابي الناس. سبع دوخات دختو شي بالرأس على الحلوة العزيزة السابي الناس
سابي الناس.
سبع دوخات دختو شي بالرأس على الحلوة العزيزة السابي الناس
سابي الناس.
أو نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مقضية،
نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مقضية،
أحبها وراح أخلي عيوني حراس عيوني حراس، أحبها وراح أخلي عيوني حراس عيوني حراس
عيوني حراس.
جميلة شكل لكن دوم مغرورة،
عيوني حرة ياش عيوني حرة
عيوني حرة
سبع دوخة دخت وشي بالرياس
شي بالرياس
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس
اي سبع دوخة دخت وشي بالرياس سيد الراس
سيد الراس
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس
ونارين وتشب فيها يا روح الدنيا مقضية
نارين وتشب فيها يا روح الدنيا مقضية
أحبها وراح أخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة أحبها وراح أخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة
عيوني حرة
اي والله وعيوني حرة
عيوني حرة
وعيوني حرة
عيوني حرة
عيوني حرة
نرحب بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
نتيجة مباراة يوم الأحد التي انتهت بخسارة منتخبنا العراقي أمام نظيره القطري كانت أبرز الأخبار التي تناقلتها صحف بغداد ليوم الاثنين. فصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية قالت الوطني يطيح بأمال العراقيين ويسمح لقطر بالتأهل للمونديال. أما المشرق المستقلة فنشرت أن الحزن قد خيم الأحد على بغداد ومدن العراق الأخرى بعد خسارة منتخبنا الوطني بكرة القدم، مضيفة بأن منتخبنا الذي خيمت على مسيرته في التصفيات مشاكل داخل وخارج الملعب قد فشل في إدراك التعادل الذي كان يكفيه من أجل التأهل برفقة منتخب استراليا عن المجموعة، في حين حمل بسام الحسيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون المتابعة والتنسيق كما تقول الصحيفة حمل المدرب عدنان حمد الجزء الأكبر من الخسارة وكذلك الاتحاد، مثيرا التساؤلات بشأن ادعاء يونس محمود الإصابة ومن ثم إشراكه في الدقائق الأخيرة من المباراة. ووعد الحسيني بتشكيل لجنة تحقيقية تشرف عليها اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الرياضة العراقية وعلى حد ما ورد في صحيفة المشرق. هذا ومن أبرز العناوين التي تناولتها صحف يوم الاثنين هو استئناف محادثات قانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل وتصريحات مستشار الأمن القومي موفق الربيعي للبي بي سي بأن البريطانيين الذين خطفوا العام الماضي ما زالوا أحياء، فيما تدرس لجنة نيابية مقترحا لانضمام العراق إلى الاتحاد الأطلسي. وإلى مقالات الرأي ففي جريدة الصباح الجديد يشير نزار حيدر إلى جفاء العلاقة بين العراق وبقية الدول العربية ليقول عنهم إنهم يخافون من النموذج العراقي الجديد الذي يعتمد نظامه السياسي مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيدا عن لعبة الانقلابات العسكرية التي اعتاد عليها العرب والعراق على وجه الخصوص أو ما أسميه شخصيا والحديث للكاتب بالسرقات المسلحة. ويضيف حيدر القول أن أي تلكؤ من قبل العرب في التعامل بإيجابية مع العراق لا يخسر منه إلا العرب أنفسهم، أما العراق فسوف لن يخسر شيئا لأنه قوي بذاته وليس بالآخرين، وإن العراق قادر وبكل سهولة على إيجاد بدائل عن كل من يفكر بمقاطعته، كما أن بإمكانه أن يجد أصدقائه في هذا العالم الذي أصبح اليوم قرية صغيرة بكل بساطة، وبحسب تعبير نزار حيدر. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تنقل صحف القاهرة عن اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد خطة فرض القانون أن العاصمة بغداد أصبحت أكثر أمنا من ذي قبل وبنحو يسمح بإعادة فتح السفارات الأجنبية وعودة العائلات المهجرة إلى أماكن سكنها الأصلية، واهتمت الصحف المصرية بإعلان الموسوي أن قيادة عمليات بغداد أصدرت بيانا قبل أيام بشأن تهيئة الظروف الملائمة لإعادة فتح السفارات وغيرها من البعثات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد آخر، تهتم صحف القاهرة بإعلان موافق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي أن الرهائن البريطانيين 5 الذين اختطفوا في بغداد منذ أكثر من سنة ما زالوا على قيد الحياة وأن السلطات العراقية تعرف مكان تواجدهم. وقال الربيعي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية إننا نملك معلومات استخبارية قوية وجيدة تؤكد أن الرهائن أحياء، وذكر أن الأمن يعرف تقريبا المكان الذي يحتجزون فيه، لكن لا نريد استخدام القوى المفرطة في التعامل مع هذه القضية لكي لا نعرض حياة الرهائن للخطر، على حد قوله. من جهتها، تبرز صحيفة الجمهورية إعلان وزارة النفط العراقية بأنها ستمنح عقودا ل 41 شركة نفطية أجنبية في محاولة لرفع الانتاج العراقي من النفط، ونقلت عن مسؤول عراقي اختيار 35 شركة دولية ومنحهم الإذن باستخراج النفط، وهناك 6 شركات أخرى مملوكة للدولة من تركيا وباكستان وفيتنام وتايلاند وأنجولا والجزائر ستمنح صفقات لاستخراج النفط. وتقول الصحيفة المصرية أن هذه الصفقات تمهد الطريق لشركات النفط الدولية العملاقة بالعودة إلى العراق بعد أن قام الرئيس الراحل صدام حسين بطردها من البلاد. وتهتم صحف القاهرة بالمناخ المضطرب الذي تشهده عدة مناطق في العالم، وتشير إلى ثورة إعصار فينغشن في الفلبين في الوقت الذي تسبب فيه فيضان نهر الميسيسيبي الأمريكي في إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وفي بكين، وبعد الزلازل المدمرة والفيضانات العارمة، بدأت الصين موعدها مع الأعاصير، حيث ضرب الإعصار نفسه عشرات القرى والمدن بمقاطعة أنهوي شرق البلاد بعد الفلبين، فأطاح ودمر 1610 منازل خلال دقائق، وكبد البلاد خسائر مباشرة قدرت قيمتها الأولية بنحو 200 مليون دولار أمريكي، فيما تسبب فيضان نهر الميسيسيبي في أمريكا الذي يعتبر الأسوأ منذ 15 عاما في مقتل 24 شخصا، إضافة إلى إلحاق أضرار بمليارات الدولارات بالمحاصيل الزراعية والمنازل والبنية الأساسية في الشمال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.